إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند القراءة وتحسين الصوت بها. قال المؤلف رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، أي لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقلنا الدرس الماضي أن القراءة على أربعة مراتب: التجويد والترتيل والتدوير والحدر، وأفضلها الترتيل للأمر به في الكتاب العزيز. قال: كان يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيستفهم القارئ السامع خلفه ما يقرأ عليه الصلاة والسلام، فقوله كان يقرأ حرفا حرفا أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة بينة لمن يقرأ. حالا تسمع إمام أو قارئ للقرآن الكريم لا تستفهم الحروف والكلمات التي يقرأها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ أبان عن قراءته عليه الصلاة والسلام. قال: حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منه من أطول منه. نفترض مثلا لو أنه قرأ سورة الأنفال وهي أقصر في عدد الآيات من سورة الأعراف، فكان يرتل سورة الأنفال مثلا فيعطيها حق، يعطي الحرف حقه مستحقه ويقرأ بتؤدى وترتيل عليه الصلاة والسلام، فكانت تستغرق وقتا في القراءة أطول من صورة الأعراف مثلا. لكن أيهما أفضل؟ وهذا سؤال أورده أهل العلم: الترتيل مع قلة القراءة أم السرعة مع كثرة القراءة؟ يعني أنا أقرأ بتمهل وتؤدة وإن كان المقروء قليلا، أم أسرع طبعا مع المحافظة على أصول التلاوة، إحكام التجويد وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه ونحو ذلك كما هو معلوم. هل الإسراع مع كثرة القراءة أفضل أم الترتيل مع قلة المقروء أفضل؟ ذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إلى أن القراءة بالترتيل مع قلة المقروء أفضل، وذهب الشافعية ورحمهم الله إلى أن الإسراع مع كثرة القراءة أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخر الحديث. ووفق ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذين القولين بأنه قد تكون القراءة بترتيل مع قلة المقروء أفضل في وقت، وقد تكون القراءة كثرة القراءة مع الإسراع مع كثرة القراءة أفضل، ولكل حالات يعني. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. جاء في بعض الآثار أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم، فعلى فيقال لقارئ القرآن اقرأ، فإذا قرأ القرآن كله ارتقى درج الجنة كله وكان في أعلى درجة، وإن قرأ النصف أو ما انتهى إلى ما يحفظ كانت هذه مكانته في الجنة. فهذا معنى قوله: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ. وكان صلى الله عليه وسلم يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله، ويمد الرحمن ويمد الرحيم ويمد نضيد لها طلع نضيد وأمثالها. والمقصود بإطالة الحرف هنا أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة كالمد المتصل أو المنفصل أو الكلم المثقل أو المخفف أو الحرف المثقل أو المخفف كما هو معلوم في علم التجويد يعني. والمد الطبيعي يعطيه حقه إلى آخره. وليس المقصود أنه كان يترنم على ألحان الموسيقى في قراءة القرآن كما هو حال بعض قارئي القرآن اليوم وقبل اليوم. هذه طريقة مبتدعة ليس لها أصل في الشريعة يعني. وطبعا الإطالة يستعين بها الإنسان على التدبر وعلى التفكر وتذكير من خلفه بجمال القرآن الكريم. قال: وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيان، مر بنا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن سواء في الصلاة وفي غير الصلاة كان يقف على رؤوس الآيات لا يصل آية بالتي بعدها. قد سئل أنس بن مالك عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، يقف على كل آية لا يصل آية بالتي بعدها حتى ولو كان المعنى متصل بالآية التي بعدها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل آية بالتي بعدها. عشان كده نفهم أن أحيانا في بعض المصاحف المصرية أو غيرها بيحطوا حرف لا لو علامة على عدم الوقوف في بعض في آخر بعض الآيات لتصل الآية بالتي بعدها، هذا خطأ خلافا للسنة. وإن وضعه أئمة القراء لأنه ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضربت أمثلة مثلا مثل قوله تعالى في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكرون هذه آخر آية، في الدنيا والآخرة بداية آية أخرى. لكن الصواب أن تقول لعلكم تتفكرون وتقف ثم تبدأ في الدنيا والآخرة، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أحيانا يرجع صوته. قال في الشرح قال الحافظ: دايما لما نقول كلمة حافظ لا سيما إذا كانت في كتب الحديث فمردها إلى من؟ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح البر، أشهر من أطلق عليه اللقب هو ابن حجر، فإذا أطلقت مغردها كده الحافظ فمردها إلى ابن حجر رحمة الله عليه. ولما نقرأ في كتب أهل العلم في كتب الحديث كذلك قال شيخ الإسلام فهي أيضا لابن حجر، لما في كتب الفقه نقرأ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن معروف الفقه دائما شيخ الإسلام وابن تيمية، فدي مصطلحات معروفة يعني. فقال الحافظ: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد وترجيع الصوت وترديده بالحلق. كل ده معناه يعني كناية عن تحبير الصوت بالقرآن وتحسين القراءة، أن الإنسان يتقن قراءة القرآن الكريم، وإن كان ممن وهبهم الله صوتا حسنا أن يحسن قراءة القرآن الكريم بصوت جميل حسن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعطي حظا وافرا لم يسبقه سابق ولم يلحق به لاحق في هذا الباب، أنه كان أجمل الناس وأندى الناس صوتا عليه الصلاة والسلام، كيف هو صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام والذي أنزل القرآن على قلب. قال: وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل، مش مغفل، مغفل صحابي مشهور عبد الله بن مغفل، وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا. طبعا باب الأسماء، أسماء الرواة الصحابة والعلماء، الأسماء تؤخذ سماعية، ولذلك قال أهل العلم الأسماء باب لا يدخله القياس ولا الاجتهاد، مش مسألة عقلية أو اجتهادية، لا تتاخذ كده زي ما كما سمعت تنقل، لأن الاسم ما ليس له قبله ولا بعده شيء يدل عليه. يعني مثلا نقرأ عبد الله بن لهيعة ولا لهيعة، عبيدة ولا عبيدة مثلا، يعني علي ولا علية، كما نقلها أهل العلم تنقل إليه. وكان من تحري بعض أهل العلم أنه كان عندما يكتب الاسم أو الكلمة المشكلة كان يشكلها بالحركات ثم كتابة، يقول مثلا بتاء مثنى فوقية مفتوح، تاء مثنى يعني إيه؟ لأن عندنا الباء والتاء والثاء والياء بيشتبهوا مع بعض، دي نقطة دي اتنين دي تلاتة، لو تاء لو نقطتين فوق تبقى تاء، لو تحت تبقى ثاء، لو 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 والنون معاهم، لو نقطة واحدة تحت باء لو فوق نون. فكانوا يقول كده تاء مثنى يعني نقطتين اتنين، عشان ممكن ده وانت بتكتب واحد بينقل الكلام بدل ما يعملهم نقطتين يعملهم ثلاثة، يعملهم واحدة، فيشكل الحرف على قارئه. ومسائل الضبط دي أضبط ناس على وجه الأرض اعتنوا بهذا الباب هم أهل الحديث من المسلمين، وده دان به المستشرقين وغيرهم لأهل الإسلام وعلماء الحديث على وجه الخصوص، حتى أول من استفاد به في مطابعهم في مطابعهم في أوروبا استفادوا من خبرة أهل الحديث في مثل هذه الباب في مثل هذا الباب وهكذا يعني. فقال وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا أنه كان يترنم بالقرآن عليه الصلاة والسلام ويحبره ويحسن تلاوته عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. مش معناه بقى نغني بالقرآن، الأسبوع اللي فات جايبين فتوى مش عارف جريدة الفجر أو المهم جريدة من جرايد، أنا قرأت فتوى بنفسي حكم تلحين قراءة القرآن على ألحان الموسيقى. شوفوا يعني قلة الأدب والكلام الفارغ والمسخرة في عرض السؤال. فطبعا استفتوا الجماعة الملحنين وبتوع الموسيقى، والشيء طبيعي يستفتوا علماء الأزهر. شوفوا الخيبة بقى اللي احنا وصلنا لها يعني. فالجماعة بتوع الموسيقى عرضوا بشدة المسألة، قال ما ينفعش وحرام والقرآن ده له قدسيته مش ممكن، وبيعتذروا في بعض المؤلفين الأغاني كتبوا بعض مقاطع خدوها من القرآن يعني وعطوها للجماعة المطربين هداهم الله. فطبعا ندعي لهم وندعيش عليهم يعني، لعل الله أن يهديه، ولا يدب إنسان بأي شيء يختم له. فخدوها وغنوها، فبقولوا هم وين بيقولوا إن ده عملوه لأنهم جهلة مش حافظين القرآن الكريم فمش عارفين دقات في القرآن، فإحنا بنعتذر عنهم وده حرام وكده. وجابوا أكتر من ملحن بقى وبتاع مشايخ الأزهر بقى، شو الخيبة اللي احنا فيه. واحد قال ده عمل جليل ويرسخ القرآن في نفوس الناس ومن ضمن وسائل الدعوة في العصر الحديث، وثلاثة أربعة قالوا الكلام ده. وأنا بقرأ افتكرت مثل شهير قوي بيقولوا المعزين كفروا وأصحاب الميت صبروا. يعني واحد مات قريبه المفروض هم اللي يحزنوا ويبكوا دم وعود سنين لابسين اسود، طبعا ده حرام يعني على عادة الناس يعني. والمعزي بيجي البقاء دم لله بروح يضحك وياكل ويشرب، المعزين من كثر الحزن كفروا بالله، والجماعة أصحاب الميت يعني قالوا إيه الله يرحمه بقى وأيامه راحت. هنشغل الجماعة المطربين إن شاء الله في لجنة الفتوى بعد كده يعني. حاجة مصيبة والله يعني. وجايبينها في ايه في العنوان كبير في الصفحة الأولانية، المنشط الكبير في الصفحة الأولانية، ده كلام فارغ. فالمقصود هنا بتحسين الصوت أو زينوا القرآن بأصواتكم إنما هو إحسان قراءة القرآن الكريم وتجويده كما أمر ربنا وترتيله إلى آخر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. طبعا ده مش ممكن يقع إلا إذا كان القارئ يقرأ بإخلاص، لأن إذا كان يقلد صوت، إذا كان يتكلف القراءة يحاول أن يبدو بصوت جميل، وإن كان كذلك يعني إن تكلف وصار صوته جميلا فالناس تمج هذا النوع. لأن الإنسان إذا كان مخلصا وقرأ بإتقان وخشع فهذه القراءة تخرج من جوفه إلى جوف القارئ إلى جوف السامع. فالمقصود يخشى الله أنه لابد أن يكون مخلصا في قراءته متفهما لما يقرأ، يعيش الآيات ومعانيها وهكذا. حتى أن الصديق رضوان الله تعالى عليه كان من هذا الصنف، بل له نصيب وافر في هذا الباب. أن المشركين في قريش قبل الهجرة وكان يقرأ القرآن في بيته بصوت مرتفع، فكان نساء المشركين وأطفال المشركين يجتمعون في بيته وجوار البيت يتلذذون بسماع القرآن الكريم، فخشي المشركون على أولادهم ونسائهم أن يؤمنوا. فعندما خرج من مكة وأراد أن يعود فمنعوه، فدخل في جوار رجل ضمن مطعم وكان لم يكن أسلم وقتئذ، فشرطوا على من استجاره ألا يقرأ القرآن بصوت خشية أن تفتن النساء والأطفال والأولاد من تأثير القرآن عليه. والوليد بن المغيرة لما سمع القرآن لا قدر يقول سحر ولا كذب ولا دجل ولا أي حاجة، مش ممكن، لأن الرجل ده كان بيفهم أصلا، كان شاعر وعارف كلام العرب كويس جدا. فقالوا له قول، فقال يعني إن أعلاه لحلاوة وإن أسفله لطلاوة وإنه أوله لمغدق وآخره وإنه يعلى ولا يعلى عليه. فقالوا نراك جئت بوجه غير الذي ذهبت به أستمت، فقال لا إنه كاه، رضاهم وخلاص. لكن في الأول ما قدرش يقول في حاجة، لا ده شعر ولا سحر ولا كهانة ولا أي شيء من هذا، إنما هو كلام الله عز وجل الذي يمتلك على الإنسان دواخله إذا سمع القرآن بتدبر. قال لنا زملاء من أندونيسيا الإخوة الوفيدين بدرسوا معنا في الجامعة، بقولوا لي كنا تمشي في شوارع كانوا يشغلوا عبد الباسط، طبعا دولة بتتكلم بغير لسان العربي واللي بيفهموا عربي قلة، بس أغلبها مسلمين طبعا، فهم نصارى موجودين. بقولوا لي كان في بعض النصارى بيسلم لما يسمع صوت عبد الباسط في المجود. طبعا عباسط ده كروان رحمة الله عليه، جماعة القدام بتوعنا دول عباسط والمنشاوي والحصري ومصطفى اسماعيل ومحمد رفعت، دول ما لهمش مسيح، أنا بسميهم شيوخ الإسلام في القراءة. حد زيهم في العصور المتأخرة ما سمعناش حد زيهم أبدا، لا سيما الحصري بقى ده يعني أستاذ الأساتذة رحمة الله على الجميع. فقالوا لي وتم تسمع بصف في المجوة كده سبحان الله كأن البلبل يغرد على الشجر، فقالوا لي والله كان في ناس بتسلم هي مش عارفة أي حاجة، يعني مش فاهمة أي حاجة، بس من جمال القرآن كانوا يسلموا، يسألوا ده إيه وكده ويدخلوا الإسلام. فشوف سبحان الله هذا القرآن الذي كما قال ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما مال قلوب أمة الإسلام لا تلين لكتاب الله عز وجل. فقال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوا واقتنوا وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. المخاض اللي هو الإبل في القيد الذي تقيد به، وهذا كنا عن سرعة تفلت القرآن، لأن القرآن عزيز تحفظ وتهجره يسيبك يذهب إلى غيرك. وأفضل شيء يقيد به القرآن العمل بالقرآن، هذه الثمرة الكبرى من حفظ القرآن الكريم، تحفظ وتقرأ وتفهم لتعمل بالقرآن. فمن عمل بالقرآن فإن القرآن لا يهجره أبدا. ثم لتداوم على تلاوة القرآن الكريم، كان عمر بن الخطاب يقطع مجلس القضاء ويقضي بين الناس يروح خمس دقائق يقرأ القرآن ويرجع، يقول أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. وإحنا بنشتري المصاحف الفخمة نزين بها دكور الشقة والبيوت والعربيات والمحلات فقط لا غير، لكن أن نعمل بالقرآن. فقال وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كإذنه لنبي حسن الصوت، يعني يتغنى بالقرآن يجهر به. طبعا أنا عدت وفي لفظ حسن الترنم، مش كده اللي جمع لي معهم كتب اللفظة دي الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني كان يرى أن دي إحدى الزيادات على الحديث يعني من, من, من ألفاظ الحديث يعني. كان يرى أنها أن إسنادها حسن أو صحيح. ثم في أخريات حياته تبين له أن هذه اللفظة شاذة أو منكرة. وهذا ما حققه في السلسلة الضعيفة الحديث رقم 6640، وده من آخر ما حكم الشيخ عليه رحمه الله. فقال هناك في كتاب السلسلة الضعيفة: ينبغي أن يضرب من كان في يده صفة الصلاة اللي في إذن يد القديمة يعني، فليضرب على هذه اللفظ. فالشيخ تراجع عن هذا يعني. نعم حسن الترنم، حسن الترنم دي لفظة ضعيفة شاذة أو منكرة خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. كلمة لفظة يتغنى بالقرآن، العلماء اختلفوا في معنى التغني هنا على خمسة أقوال. قال الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم: والصحيح في معناها أنها تحسين الصوت. وقال: وتحسين الصوت هذا قالوا، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال: هو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء. القرآن ده داء القلوب، دواء القلوب. فأحيانا قد يكون الدواء مر مع أنه دواء، فيحتاج إلى مكسبات طعم تذهب بمرارته إن كان في مرارة الدواء ليستصيغه المريض فيبرأ. فكذلك القرآن دواء، لكن قد يكون المحل محل القلب يعني أو الإنسان لخبث نفسه أو طويته أو لتمكن الداء منه يحتاج إلى شدة الدواء، فنحسن الدواء له حتى ينفذ إلى قلبه فيبرأ القلب من مرضه. وقال أيضا: هو وبمثل مكسبات الطعم التي تجعل في الطعام لتستسيغه الأفواه، وبمثل الطيب والحلي وأدوات التجميل للمرأة تتزين بها لبعلها ليكون أدعى إلى مضاجعتها أو جماعه. فكذلك القرآن الكريم، بل هو أجل من ذلك كله. فالصوت الحسن يظهر المعنى الكامن في الآيات القرآنية. ومعلوم أن الإنسان إذا قرأ أو صلى خلف إمام حسن الصوت يتقن القراءة فأنه يخشع، وإذا صلى وراء إنسان ليس صوته كذلك لا يخشع كما يخشع خلف الأول. ولذلك استحب العلماء أن يتقدم للإمامة أصحاب الأصوات الحسنة النبية، مع الأصل طبعا أن يكون حافظا مجودا، وإلا فالتجويد والحفظ مقدمان على حسن الصوت. يعني قد يكون إنسان صوته جميل لكن قراءته سيئة للقرآن، لا يحسن التجويد ولا القراءة، لكن صوته كويس، لكن يقدم عليه هنا في هذه الحالة المجود والحافظ. لكن إذا كان في درجة سوية في الحفظ والتجويد فصاحب الصوت الحسن هو الذي يقدم. وذلك في حديث الأذان عندما جاء الصحابة برؤى التي رأوها في المنام في الأذان، فقال النبي: مر بلال فإنه أندى صوتا منك. كان بلال رضي الله تعالى عنه صاحب صوت ندي، وما أذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يؤذن، وقد ألح عليه الصديق وغيره وعمر فما أذن بعد موت النبي، قال: ما أؤذن لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق له. وما أذن إلا يوم فتح بيت المقدس بعد طلب من عمر بن الخطاب، وعندما أذن في جنبات المسجد ضج المسجد بالبكاء، كل اللي موجود تذكره الأيام الخوالي أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتذكره شوق إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهملت أعينهم بالدموع رضوان الله تعالى عليه. وقال العلامة الكبير محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار من كبار علماء الأزهر رحمة الله عليه، قال أن المشركين في عصرنا، هذا يحكي كلامه، في عصرنا كانوا عندما يسمعون القرآن بالأصوات الحسنة كانوا يجلسون يستمعون، وكانوا يأتوا بأولادهم يسمعونهم القرآن، ومنهم من كان يسلم لجمال صوت القارئ بالقرآن الكريم. وقيل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يعني النبي قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. يعني لو علمت أنك تسمع لي لأحسنت. الإنسان حين يقرأ القرآن مع نفسه فربما يكون صوته رائع جميل، لكن يعني يراجع محفوظاته من غير أن يتعهد إحسان الصوت يعني. فقال أبو موسى أنه كان حاله هكذا، كان يراجع محفوظاته يقرأ مع نفسه والنبي يسمع إليه في البارحة دون أن يراه أبو موسى. فلما أخبره النبي في الصباح قال: لو أعلم أنك تسمع يعني لحبرت لك صوتي تحبيرا، أي لحسنت صوتي في قراءة القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام. الفتح على الإمام، يعني لو الإمام بيقرأ فنسي آية أو وقف أو أخطأ، فيسن للمأموم إذا كان حافظا أن يفتح عليه. قال: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة فقد صلى، أي رسول الله، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد صلى فقرأ فيها أي في صلاة فلبس عليه. فلما انصرف قال لأبي، وهو أبي بن كعب من أمهر الصحابة في حفظ القرآن الكريم ومن أئمة الصحابة في القرآن، فقال النبي لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ فكانت من هنا سنة الفتح على الإمام. والعلماء قالوا أن الفتح على الإمام هذا يشمل الصلاة السرية والجهرية. تقول السرية إزاي؟ احنا قلنا قبل كده أن أحيانا كان النبي يسمع الصحابة الآية في الصلاة السرية، أحيانا هو بيقرأ فأحيانا يرتفع صوته فمن خلفه يسمع صوته عليه الصلاة والسلام. فإذا أحس أنه أخطأ، إمامك أخطأ في جارية في سرية، تصوب له. فحديث ده حديث الفتح حديث عام في القراءة سرية كانت أو جهرية. وفي غير القراءة نفترض إمام أخطأ في مثلا ترك ركنا أو سنة أو غير ذلك، يفتح عليه، لكن يفتح عليه من قبل الرجال بالتسبيح ومن قبل النساء بالتصفيق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني تقول سبحان الله، فإذا تنبه لقولك فبها ونعم. قال: الاستعاذة والتنفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، مش يلبسها، لمعاهم يشكله بفتح الياء وإسكان اللام وكسر الباء، يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. قول عثمان للنبي: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، يعني يكدرها علي ويذهب بخشوعي في صلاتي. فقال: يلبسها علي، يعني يخلطها ويشككني فيه صلاة أربعة ولا ثلاثة وهكذا يعني. وطبعا يجيب لك التيه اللي انت يعني ايه قبل الصلاة عمال تعصر في دماغك عشان تفتكر تعمل حاجة مش ممكن تيجي تخش الصلاة على طول تقوم جيال. أبو حنيفة واحد كان عين كنز، راح عنه في أرض صحراء كده وحط علامة، فالبحر منسوب المياه فيه زاد، فغمر الأرض اللي قدامه كلها بالماء، فالعلامة راحت والكنز ضاع. فراجل راح لأبو حنيفة قال له: يعني الوضع كذا كذا. قال له: يا ابني ما لهاش حاجة في العلم دي، ما فيش فيها لا قال الله ولا قال الرسول. بس أبو حنيفة كان ذكي جدا، كان يقال أنه من أذكياء العالم، حتى مكتوب في ترجمة أبي حنيفة أنه لو نظرك على هذا العمود أنه ذهب لأقنعك أنه ذهب. كان من أذكياء العالم رحمة الله عليه. فقال له تعالى بعد ما رجل مشى:
الروح الليلة وانظر أن تقيم الليلة لله عز وجل، صلاة كلها لله من بعد العشاء للفجر. فالرجل راح، أو بحنفها فاهم إيه اللي يحصل يعني. الرجل مش واخد باله، راح صلى أول ركعتين، صلى تالي خلص سلم، أمن الركعة ركعتين تانيين، في الركعة الثالثة الشيطان قال له كنز في الحتة الفلانية، ساب الصلاة مش سلم والحاجة، قال لك خلص الركعتين ساب الصلاة وجري حفر طلع الكنز وراء. راح لأبو حنيفة قال له إيه لقيت الكنز، قال له إيه اللي حصل، قال له حصل كذا كذا، قال قد علمت أن الشيطان لن يدعك أن تقيم الليلة بين يدي ربك وسيخبرك عن الكنز. شوف إنك تلاقي كنزك أحب من للشيطان من أن تصلي ليلة لله، هذه الباقية والمال ثاني. فقال فعاهد ربك أن تقيم ليلة، قال أفعل. ورجل مش واحد بيقول لي، كان أخ مدرس تعاقد في السعودية للعمل، فبقول لي أول ما رحت كان في السبعينات وما شاء الله كان رواتب كبيرة وكده، فبقول لي أول ما رحت مش عارف أطوله بدل سكن وإيه، بقول لي كان فلوس كتير جدا، بقول لي مشتاق بقى أنا أول مرة أنزل السعودية عايز أروح، بقول لي كنا قبل موسم الحج بشوية رحت حجيت، فبقول لي معايا إقاماتي وإقامات زوجتي ومعايا مش عارف حوالي 10,000 ريال ومبلغ، بقول لي بس أهم حاجة الإقامات والجوازات ورقي كل يعني مستقبلي كله اللي في المملكة في 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 الحزام اللي على وسطه ده. بقول لي أنا طفت في حجر إسماعيل واقف بصلي ركعتين، بقول لي أنا بصلي ببص الحزام مش على بطني، بس بقول لي والله يعني بقول لي يعني أنا عارف إني يعني حياتي كلها في البلد دي في الحزام ده. فبقول لي استحييت وأنا في حجر إسماعيل أخرج من الصلاة، بقول لي كملت صلاة، وبقول لي والله ما تعجلتها، صليت صليت ركعتين مظبوطين يعني، بقول لي سلمت من هنا ولقيت عسكري من بتوع الشرطة بقول لي الحزام ده بتاع مين. فبقول شوف بقول لي واحد مات وروح ورجعت له تاني، فقلت له بتاعي، ففتح لا فعلا الجواز كل حاجة مظبوطة، فقال له أنا لمحت الحرامي وهو بياخد من على وسطك، فالمهم عن شنكله برجله كده ومسكوه خدوه طبعا يقطعوا ايده يعني. فشوف سبحان الله يعني بس ده ربنا سلبته بقى، فقلت له والله تحسب لك المسألة دي سبحان الله يعني، وانت عارف المال يعني لصيق الروح يعني. فقال عثمان يلبسها عليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، خنزب بكسر الخاء وإسكان النون وكسر الزاي، ويجوز فيها فتح الزاي نقول خنزب، ويجوز فيها فتح الخاء نقول خنزب، ويجوز فيها أيضا ضم الخاء نقول خنزب، لكن الأفصح الأولى خنزب، هذه أفصح في النطق بهذه الكلمة. قال له النبي ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. طبعا أنا بصلي في صف وجنبي مني واحد أغرقه إتفافة. لا مش ده المقصود يعني، اتفل يعني لو الريق الذي يخالطه النفس الذي يخالطه شيء من الريق، ليس المقصود تفل التفل كما هو معلوم يعني لا تمخط الإنسان مع الاستعاذة، وطبعا عن يسارك إنما هو التفاتة يسيرة لا تخرج الأذى من كونه من كونه يصلي أو في صلاته يعني. ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم في هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاثا. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى عني أي وساوس هذا الشيطان الذي يقال له خنزب. نكتفي عند هذا الحد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صوموا بكرة. ماشي، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير. ما هي فتنة القبر وكيف يفتن الميت في قبره؟ الفتنة السؤال كما جاء في الأحاديث، سؤال الملكين للعبد من ربك من دينك من نبيك، هذه فتنة عظيمة جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا منه. فضج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالبكاء. وعشان تفهم يعني فتنة القبر لازم تعرف يعني فتنة الدجال. ونبي شبه فتنة القبر بفتنة الدجال. ودائما بين المشبه والمشبه به وجهه علاقة شبه. يعني محمد كالأسد يبقى فيه هنا وجه الشبه. فالمسيح الدجال بيجي آخر الزمان عندما يعم الجهل الأرض ويرفع العلم من الناس. فالله عز وجل يعطيه من القوة والخوارق ما يلبس به على العام. واحد يقول لي السماء امطرت امطر، يقول أبطل طلع الزرع طلع الزرع، فجأة كده تلاقي شتلت نخلة بقت نخلة طويلة عريضة وفيها طبلة. يجيب واحد يشق مصن بالمنشار ويقول له قم فيقوم سليما. تخيل بقى شوية جهلة بيشوفوا الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ انت ربنا. وده اللي يحصل على طول. ولذلك يأتي المؤمن فيرى كل هذا، بس المؤمن بعد ما يشوف يقول لي السماء نزلي والأرض طلعي، ويجيب واحد يشق نصين ويقول له قوم يقوم سليم، يقول له لم أزدد فيك إلا لم أزدد بك إلا إيمانا أنك المسيح الدجال، أنت مسيح الضلال. كل ده برضه زود عندي مسألة اليقين أنك مسيح الضلالة، لأنه عنده يقين أن النبي قال إن ربكم إن 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 الدجال أعور وربكم ليس أعور وليس بأعور عليه جل وعلا. فتخيل بقى فتنة زيديا في وسط جهلة كل الناس يفتنون به إلا من رحم. فكذلك يفتن الناس في قبورهم كمثل هذه الفتنة. إيه الفتنة؟ إيه الناس ثلاثة في القبر، يا مؤمن يا كافر أو مشرك أو منافق، واحد من ثلاثة. المؤمن يقول بيقين ربي الله ديني الإسلام نبي محمد، كلمة واحدة. عشان كده نبي لما قال الحديث ده في رواية في مسند أحمد قال عمر أيسألاني من ربك من دينك من نبيك؟ قال نعم. قال بفيه الحجر. آن الملك يسألني من ربك؟ ده أنا أحط حجر في فمه. هذا معنى بفيه الحجر، أي ألقمه حجرا. فالعلامة الكبير أحمد شاكر بيشرح يقول هذا من شدة يقين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى أنه استعظم أن يسأله أحد من الخلق حتى ولو كان ملك من ربه. هو الذي عاش موحدا وكان الشيطان يفر من الطريق الذي يسلكه عمر رضوان الله تعالى عليه. فالمؤمن يقول بيقين ربي الله دين الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتقول له يقول له الملكان على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله نم نومة العروس. الكافر ها ها لا أدري، هكذا قال النبي خلاص حاله معروف. المنافق بقى من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد. من دينك؟ ديني الإسلام. فيعيد السؤال تاني من ربك؟ تعرف زي ما إيه عندك تلميذ كده عدته درس للواد اللي مذاكر كويس قوي تعيد السؤال عليه 100 مرة وهي إجابة واحدة، ليه؟ واثق من إجابته. ما الواد ملقلق كده تسأل السؤال ومجاوب، تعيد السؤال تاني يقوم متلجلج الواد يغير الإجابة على طول. ليه؟ لأنه مش واثق من إجابته. طب الأستاذ عاد السؤال ليه؟ يبقى أكيد إجابتي غلط، أغير الإجابة وهكذا. فالمنافق كده فمن ربك؟ هيبدأ يغير الإجابة. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقولون له لا دريت ولا تليت. هذه الفتنة بقى أني لا يثبت عند الإجابة إلا المؤمن. والكافر حاله معروف. والمنافق هو الذي يتردد في الإجابة ويغير إجابته بعد أن قال الصواب لكن له لا يدري. نعم. أنا لا أعلم هذا الحديث، ما أعرفش صحته. نتأكد أول من صحة الحديث، أنا إن شاء الله أبحث عنه يعني. سجلوا إن شاء الله. كيف خلاص قلنا يبقى الفتنة اللي هو السؤال وكيف يفتنا هكذا انه سؤال الملائكه له يعني. تفضل. يعني يوم الجمعه الناس يعني يموتوا الجمعه هي بصي يا أخي الكريم تما في كفر بموت يوم الجمعة، في كفر بتموت ليلة القدر مش كده؟ المحك الأسمى العمل خلاص. وإلا لو كان موت الجمعة والخميس أو الأيام الفاضلة أو ليلة القدر لادخرها الله عز وجل لعباده الصالحين من الأولياء وغيرهم، لكن دي مبشرات، لكن الأصل العمل هو الذي يحكم المسألة. ربنا يبارك فيك، أحبك الله لو أحببتنا فيه. ألا يشرع، لا يشرع التغني بالأذان؟ قيل لا يشرع التغني بالأذان، ما مدى صحته وإن كانت صحيحة فما حكم أذان اليوم؟ عموما التغني كما قلت أن النبي قال مروا بلال فإنه أندى صوتا، أنه صوته أحسن وأندى وأجمل، فيشرع التغني صاحب الصوت الحسن يؤذن يصلي ونحو سلم. لو الإمام في الصلاة الظهر مثلا صلى 5 ركعات الذين يصلون خلفه يسلموا أم يقوموا خلفه؟ قلنا قبل كده لو أنا مثلا إمام وصليت 5 ركعات العشاء مثلا، فحالي لا يخلو إما أن أكون عالما، طبعا أنا قمت 5 لأني شاكك يا ترى 4 ولا 5، لكن إما أن أكون عارف الحكم، لو أنا قمت مثلا المؤمن ذكروني فعرفت أنني في 5 فلا يخلو إما أن أكون عالما بحكم الحكم الفقهي في مسألة الركعة 5 أو غير عالم، فإن كنت عالما أول ما نسأل سبحان الله هجلس وهأتشاهد عادي وأسجد للسهو وخلاص الصلاة صحيحة. إن كنت جاهلا بحكم الفقهي للركعة 5 هكمل الركعة باعتبار أن أنا قمت، في الحالة دي صلاة صحيحة لجهلي خلاص. طب حكم المأموم إيه؟ يكون جاهل زي الإمام فهيقف، يقف ورا الإمام خلاص، وهنكمل صلاة معادي وصلاة صحيحة لجهلنا، لقول النبي يرفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه خلاص. إما أن يكون المأموم أنا جاهل الحكم كإمام والمأموم عارف الحكم خلاص، فالحكم الفقهي له إما أنه يظل جالس ينتظر الإمام لغاية ما الإمام يجيب 5 ويقعد ويقرأ التشهد ونسلم مع بعض عشان أجر الجماعة، وإما أنه ينوي المفارقة، ينوي المفارقة يقرأ التشهد ويسلم خلاص ويخرج من صلاته. قال شيخ الإسلام وأحب أن ينتظر من أن يفارق الإمام، يعني الأفضل في حقه هو الاثنين صح، لكن الأفضل أنه ينتظر الإمام عشان ياخد أجر الجماعة كاملا. طيب أنا عارف أن دي 5 لكن مش عارف أعمل إيه، فقمت آي مرة أنا متأكد ركعة 5 وقمت آي، قلت يعفى عنك للجهل بالمسألة يعني خلاص. ده ها ابن على اليقين بقى،
يعني
اقعد فين
حياته الاقف وقعد
حياته 5، هي انت مش عارف انا بصلي لوحدي فانا مش عارف ده 4 ولا 5 واخد مش كده؟
3 ولا 4
3 ولا 4 انت متيقن ايه؟ الارجح عندك ايه؟ في عندنا بص في عندنا شك وظن و لا مش يقين، شك والظن، الظن ده اللي هو ترجيح أحد الطرفين على بعض، 3 ولا 4 بس 60% أنها 4 ده اسمه ظن، الشك مستوى الطرفين، الشك مستوى شك وظن، الشك مستوى الطرفين مش قادر أرجح 3 ولا 4 يبقى أبني على اليقين إيه؟ إنها 3 خلاص. لو عندي شك لو المسألة فيها ظن إن يعني مثلا أنا عندي 60% ان دي 4 و40% ان دي 3 يبقى هبني على 4 لان ايه ده ظن خلاص ظن راجح، طرف الكف الرابع ارجح، اقعد وتشاهد وسلم ولا اشغل نفسي بفعل الشيطان. طب عندي 60% انها 3 اقوم اجيب 3 واسلم واكمل الرجعه وما اسجدش للسهو لان ما فيش هنا شك اصلا، يعني هنا ظن وانا يغلب على ظني ان انا صلاة 4 ما زودتش. لو الشك بقى اللي هو حديث النبي إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليأتي بواحدة، فإن كانت الرابعة وإن كانت الخامسة كانت ترغيما للشيطان. خلاص، لو أنا شكيت هقوم أجيب ركعة مش قادر، ما هي الثالثة ولا الرابعة، هجيب ركعة وصلي وكمل واسجد للسهو أدفع به وساوسه. واضح؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو من سنة يعني. قولنا قبل كده تبقى تنسوا ولا مشايخ فاش كبتاكلوا فل. سجود السهو إذا كان بالنقص فقبل التسليم، إذا كان بالزيادة فبعد التسليم.
لو أنا عالم إن الإمام أنا مثلا المأموم وعالم إن الإمام هيقول لي ركعة خمس وقمت وراه حضرتك
ما أنتش عارف الفقه.
لا أنا عارف إن لو اللي دي ركعة خمسة ولو قمت صلاة بطل وقمت يبقى الصلاة كده.
لا يعني في فرق إن أنا عارف إن الخمسة وعارف إن قمت صلاة بطل بس مش عارف، أنا مش عارف حكم الفقه أتصرف إزاي، مش كده؟ فأنا تبعته باعتبار من إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلاص ما أعفى عنه. لكن لو أنت عارف الحكم الفقهي سليم إزاي أتصرف وقمت وجبت الخمسة صوتك بطلة، يعني زيارة مع المعرفة مع العلم يعني. فضل. لسه إيه؟ لا كم مش صلاتك وراء عاد؟ لا صلاتك صحيحة، الجهر والإصرار سنة في الصلاة، لكن على هذا جرى الإجماع أن المغرب والعشاء والفجر جهرية والظهر والعصر سرية معي؟ لا تؤثر في صحة الصلاة أو بطلان. ما هو المفروض، المفروض الصح يعني الصلاة الجهرية مغرب عشاء فجر، لو أنا بصلي إمام بنصلي جهري معروف خلاص، لو أنا بصلي لوحدي نفصل مثلا حصل ظرف وفاتتني الجماعة فدخلت المسجد أصلي لوحدي، المفروض برضو أجهر في الصلاة. أجهر إزاي؟ أسمع نفسي يعني معايا. لكن اغلب الناس بيصلي ما دام بيصلي لوحده بيصلي سرا، فانا دخلت اصلي المغرب وانا مش عارف الحكم فبصلي سرا كما هي عاده الناس، وحضرتك دخلت ورايا تصلي معايا نفس الفرض فانا كملت صلاتي سرا وانت صليت سرا، خلاص صلاتنا صحيح. الإسراف مجاوزة الحد، حد الاعتدال في أي شيء ده إسراف معي. وقال عكرمة أو غيره دينار أنفقته في حرام إسراف وألف دينار أنفقته في حلال ليس بإسراف. يبقى هنا عندنا تفسيرين لمعنى الإسراف، اللي هو ما أنفق في المعاصي ولو كان شلن حرام ده إسراف تحاسب عليهم الآن خلاص. وفي باب الحلال أو المباح المبالغة في المباح ده إسراف خلاص. يعني مثلا أنا بلبس في السنة مثلا ممكن طقمين ثلاثة ورحت جبت لي 20 هذا إسراف بلا شك. أنا بقوله واحد من أسرة الملكة في بريطانيا مش عارف الأمير إيه كده بقوله يعني إيه أكبر عمل بيعمله في اليوم شق جدا عليه إيه كتر تغيير الملابس الداخلية، بيغير 6 مرات في اليوم ملابس داخلية، وطبعا الطقم اللي بيتقلع لبسه تاني ده أكبر مجهود بيعمل مثلا يعني. فطبعا ده لا هو بعض السلف قال كلما اشتهيت اشتريت، يعني جارين ورا بطننا كل ما عوز حاجة اروح اكل الى البس، يعني مطالب الدنيا لا تنتهي. انا النهاردة عجبني قميص اشتريته، الله عزك عجبتني جزمة اشتريتها، هتلاقي في السوق افضل من انا اشتريته عشرات المرات، بكل يوم والتاني هشتري ومطالب الدنيا لا تنتهي، وتمشي وراك تركبك نفسك تركبك على طول. فكون رجلا واحد مش عارف يمشي كلمة على نفسه هيمشي كلمة على غيره على العوام. فده معنى كلام السلف أكلما اشتهيت اشتريت. وبعدين أمر الدنيا يقضى، اللي لابس أمص بعشرة زي الناس أمص بمليون. القضية يستر العورة وأن أكون بمنظر طيب، مش معناها نحرم على الناس يشتروا الغالي والنفيس ويتمتعون بملذات الحياة، لكن توزن المسألة بميزان الاعتدال يعني. وخير الأمور الوسط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.